بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في الصحيح المسند، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو إمام من أئمة أهل المدينة وعالم من علمائهم، وكان مالك لا يقدم على إسحاق أحدا في العلم، وإسحاق يعتبر من ولد أبي طلحة زوج أم سليم، فأم سليم وهي الرميصة جدة إسحاق، وعبد الله بن أبي طلحة هو الذي ولد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء في الصحيح لما مات ابنا لأبي طلحة، والظاهر أن هذا الابن هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، كان أخا لأنس يقال له أبو عمير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه، وكان له نغير صغير، نغير هو طائر صغير، فكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فثم توفي هذا الطفل الصغير، فجاء أبو طلحة وخرج من بيته وكان ابنه مريضا، فقال لأم سليم: كيف ابننا؟ قالت: لعله ارتاح الآن، أو قالت له: هو أريح مما كان، أنا ما يتعلم لأنه قد مات. وهذا يدل على صبر هذه المرأة وثباتها، وإلا غالبا المرأة تجزع أكثر من الرجل، لكن هذه المرأة قد رسخ الإيمان في قلبها، وقد بشرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، كأني بن رميصاء في الجنة. رميصاء هي أم سليم زوجة أبي طلحة. فكان أبو طلحة في تلك الليلة أتى أهله، فلما أصبح أخبرته بالخبر وأن ابنه قد مات، فغضب أبو طلحة، قال: وتركتيني أفعل هذا الشيء، معنى من إتيانها، وابني قد مات، فلا أشتكي بك عند رسول الله. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عرستم هذه الليلة أو تلك الليلة هذه الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فولدت بعد ذلك أم سليم عبد الله بن أبي طلحة، ويقال أن عبد الله بن أبي طلحة كان له من الولد 10 من الولد، وقد يكون أولاده، وقد يكون أيضا أولاده، فأنا 10 من الولد كلهم يحفظ القرآن، لأن المعروف عند أهل العلم من أولاد عبد الله بن أبي طلحة 3 الذين عرف وذكر أسماءهم في كتب العلم، 3 منهم، قد يكون منهم 10 لكن بعضهم لم يتوجه إلى العلم، لكن الذين ذكروا في العلم ثلاثة: إسحاق بن أبي طلحة، وإسماعيل أخوه إسماعيل، وكذلك عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلحة. هؤلاء الذين ذكروا وأعلمهم وأكثرهم حديثا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة رحمه الله. وأنس يكون عمه، أنس عمه، لأن أنس أخو عبد الله، أخا لعبد الله ابن أبي طلحة. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع ابن إسحاق مولى الشفاء، ويقال أيضا مولى أبي طلحة، ويقال أيضا مولى أبي أيوب، الله أعلم، قد يكون لأبي طلحة وقد يكون أيضا لهذه المرأة الشفاء، وهو ثقة. قال أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، أنا كان مريضا رضي الله عنه. وعبد الله بن أبي طلحة يعتبر من الأنصار، من بني النجار، من أخوال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال دخلنا على أبي سعيد نعود، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. قال شك إسحاق لا يدري أيهما. قال أبو سعيد قال هذا حديث صحيح، وأخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. طيب، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين، أخرجه أحمد من طريق روح بن عبادة عن مالك، وكذلك الترمذي رحمه الله. فالحديث أي من حديث أبي سعيد لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، لكن الحديث متنه موجود في صحيح مسلم، نفس المتن، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وأيضا الحديث جاء من حديث أبي طلحة في الصحيحين، وكذلك أيضا جاء نحوه من حديث ابن عباس في الصحيحين، فأيضا جاء في السنن من حديث علي وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فالحديث صحيح وله شواهد كثيرة. وأيضا في هذا الحديث قال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يدل على ما مشى عليه أكثر أهل العلم من أهل الحديث أن أخبرنا مثل حدثنا، وأنها مثل سمعت، يقال في السماع وتقال أيضا في القراءة، بل أيضا مشى كثير من أهل العلم على قولها في المناولة، مناولة عندما يناول الشيخ تلميذ الكتاب ويجيزه في الرواية عنه، فهذا جوز كثير من أهل العلم أن يقول فيها أخبرنا، وتوسع في أخبرنا بعض المتأخرين حتى قالها بعضهم في الإجازة، قد فعل ذلك من المتقدمين أبو اليمان الحكم بن نافع. وهذه معنى مسائل تذكر في المصطلح، مصطلح الحديث، هذا من باب الفائدة لمن درس في المصطلح. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. فهذا الحديث يخبر أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور، وهذه الملائكة هم ملائكة الرحمة، هم ملائكة الرحمة، كما صرح بذلك جماعة من العلم كالخطابي، وكذلك النووي وغيرهم من العلماء، على أن الملائكة هنا هم ملائكة الرحمة. وأما الحفظة كما قال الخطابي، الحفظة فإنهم لا يفارقون الشخص أبدا، الحفظة لا يفارقون الشخص الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وكذلك الذين يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه في أمر الله. فلهذا فهؤلاء الحفظة جعلهم الله عز وجل للإنسان يحفظونه. فلهذا قال العلماء أن المراد هنا الملائكة ملائكة الرحمة، فإنها لا تدخل البيوت التي فيها الصور، لا تدخل البيوت التي فيها الصور، لأن الصور غالبا تأتي بالشياطين، وغالبا لا يجتمع الملائكة مع الشياطين. فلهذا هذا الحديث من الأحاديث التي فيها تحريم الصور، وهي أحاديث كثيرة جدا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ألف بعض العلماء في مسألة التصوير لكثرة الأحاديث. ألف شيخنا مقبل رسالة في أحاديث التصوير، وألف أيضا الشيخ حمود التويجري رسالة أيضا في التصوير، وأيضا رسالة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه في التصوير، وغيره من العلماء. ولأن الأحاديث كثيرة ولم تفرق الأحاديث بين الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل، التي لها ظل مثل التماثيل، والتي ليس لها ظل مثل الصور الرسوم هذه التي ترسم. وقد جاءت الأحاديث في هذا وفي هذا، فأما التماثيل فقد جاءت في هذه الأحاديث، وجاء كذلك عند أحمد عن علي وعن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر جبريل فلم يأته، فاهتم لذلك. ثم أنه خرج فجاءه جبريل وقال له إن في بيتك تمثال وجرو، أنا كلب صغير من الكلاب يقال له جرو، فقال له أما التمثال فاقطع رأسه حتى يكون مثل الشجرة، وأما الجرو فيخرج. فكان جروا للحسن أو للحسين، أنا كلب صغير، فأخرج. وبعض أهل العلم كما ذكر الخطابي وغيره أن الحديث تستثنى منها كلب الصيد وغيره، لكن قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم أن الحديث عام في أي كلب، ولو كان مثلا الكلاب كلب الصيد وغيره يستثنى لاستثني هذا الجرو، لاستثني هذا الجرو. فلهذا فلم تفرق الأحاديث بين التمثال والرسومات. وقد جاء أيضا في الصحيحين لما في حديث عائشة لما جعلت قراما فيه صور، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأخذه وهتكه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما لي يا رسول الله؟ قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال فشققته عائشة وجعلته وسائد. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أو حديث أبي طلحة من صور صورة عذب بها في النار، يقال له أنفخ وليس بنافخ، أنا أنفخ فيها روحا وليس بنافخ. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء الذين يصنعون هذه الصور يضاهئون خلق الله، فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، أنا ما يستطيعون أن يخلقوا شيئا، فهم يصورون هذا صور مضاهاة لخلق الله، مضاهاة لخلق الله، وإلا فهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا. وأيضا هذه الصور كانت سببا في أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح، كان سببه هذه الصور، فلهذا حرمت هذه الصور بشقيها سواء كان لها ظل أو ليست لها ظل، لكن التي لها ظل هي أعظم من التي ليس لها ظل، لكنها كلها جاءت الأحاديث في تحريمها سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل. وأيضا كذلك اختلف المعاصرون في مسألة الصورة التي لا تحبس، في مسألة الصورة التي لا تحبس، أنا صورة فقط تكون مباشرة، فكثير من أهل العلم أجازوا الصور المباشرة، مثل مثلا ما يأتي في البث المباشر، كان بعض أهل العلم كالشيخ الألباني وغيره يجيز البث المباشر من الحرم، وأيضا معنى الصورة التي مثل تصوير هذا الجوال وغيره ليس له حبس ظل. فلهذا بعض أهل العلم يقول أن الصور التي لها حبس ظل فهي صورة على الأحاديث التي جاءت في النهي عنها، والصورة التي ليس لها حبس ظل لا تدخل في هذا الباب، لكن الأولى والأحوط أن الإنسان يترك حتى هذه مثل هذه الصور التي ليست لها حبس، فإنها أيضا صور وهي داخلة في لفظ الحديث من صور صورة عذب بها في النار. فلهذا الأولى أن الإنسان أن لا يفعل أو لا يصور مثل هذه الصور، وإن جاءت معه في الجوال يحاول أنه لا يتركها يمحيها، إلا ما كان مثلا من صورة الفيديوهات وغيرها فهذا قد سهل فيه كثير من أهل العلم لأنها مباشرة، لكن أيضا حتى هذه لا ينبغي أن يتركها، فالأولى له أنه يمحيها. طيب، قال شك إسحاق لا يدري أيهما قال، معنى سواء كان تماثيل أو صورة، فقد جاء تماثيل وجاءت صورة وكله منهي عنه. وأيضا بعض أهل العلم يقول أن مسألة دخول الملائكة هذا إذا كانت الصورة ظاهرة، أن الملائكة لا تدخل إذا كانت الصورة ظاهرة، أما إذا كانت صورة غير ظاهرة فإنها لا تدخل في هذا الحديث، وهذا أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.